بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح إلى أن قال: باب لما تحرم ما أحل الله لك. قال: حدثني الحسن بن الصباح أنه سمع الربيع ابن نافع قال: حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وازدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للجميع به رضاك، والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب، أي هذا باب، أو باب قوله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وسببه يأتي في ثاني أحاديث الباب. وذكر ثلاثة أحاديث، هذا أولها من الآثار عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو من المتفق عليه، تقدم في تفسير سورة التحريم. قال رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثنا الحسن ابن الصباح، وهو البزار، وثقه الجمهور ولينه النسائي قليلا، أنه سمع، هكذا يقول أهل الحديث في مثل هذه الصيغة. ونبه على هذا الحافظ رحمه الله في الشرح، قال: أنه يحذف خطا وينطق به عند القراءة. قد نبه هنا بقوله: وقل من نبه عليه، كما وقع التنبيه على لفظ قال، فقال: تحذف خطا وتنطق لفظا، وهذا كثير من ينبه عليه، بخلاف أنه. وشيخه الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي يحدث عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن يعلى بن حكيم وهو الثقفي عن سعيد بن جبير صاحب بن عباس أنه أخبره، أي أخبر يعلى، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول: إذا حرم أي الرجل امرأته ليس بشيء، يعني إذا قال: أنت محرمة، أو أنت علي حرام، ليس بشيء، يعني ليس بطلاق ولا ظهار، ولكن عليه كفارة يمين. واستدل بقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني فمن قال ذلك فليكفر عن يمينه، كما سيأتي في ثاني حديث الحديث الباب. وهذا على أحد أقوال أهل العلم في تفسير أو في سبب نزول آية التحريم. قال الحافظ رحمه الله: وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وهذا أصح طرق هذا السبب، لأنه واحد من الأسباب. وعلى هذا فالآية التي ترجم لها المصنف سببها الأول هو تحريمه الجارية عليه، سواء بسبب كلام حفصة وعائشة أو بسبب كلام حفصة وحدها حين وقع عليها في بيتها فاستكبر ذلك فحرمها عليه، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قول الحافظ وهذا أصح طرق هذا السبب، وأما السبب الآخر وهو سبب العسل الذي سيأتي في الحديث بعده فهو صح منه. ولحديث أنس الذي أشار إليه الحافظ ذكر أن له شاهدا مرسلا أخرجه الطبري بسنن صحيح عن زيد بن أسلم التابعي الشهير قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه، فقالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي، وهي حفصة، فجعلها عليه حراما، فقالت يا رسول الله كيف تحرم عليك الحلال، فحلف لها بالله لا يصيبها، فنزلت يا أيها النبي لم تحرم أحل الله لك. وعلى هذا ففي هذا الشاهد نكتة، وهو أن الكفارة التي جاءت في آية التحريم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم هي بسبب حلف أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا يصيبها، ولم تكن لأجل التحريم، لا لأجل أنه حرمها فقال هي علي حرام فأتت آية الكفارة، وإنما قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بسبب يمين أنشأها بعد ذلك. هنا في الشاهد الذي أشار إليه حافظ فحلف عند الطبري فحلف لها بالله لا يصيبها، وعلى هذا يمشي قول من قال أن قوله أنت علي حرام الزوج لامرأتي ليس بشيء على ما ذكر ابن عباس، يعني لا ظهار ولا طلاق ولا يلزم منه كفارة يمين، بل هو لغو لأنه ضرب من الكذب، إذا قال الزوج لامرأته أنت علي حرام فهو إخبار بكذب لأنها ليست بحرام. قال زيد بن أسلم فقول الرجل لامرأته أنت علي حرام لغو، وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف. ففي الشاهد هذا الذي عند الطبري حلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصيبها، وهذا يؤثر في حكم هذه اللفظة إذا أطلقها الزوج فقال لزوجتي أنت علي حرام. وقول ابن عباس في الحديث ليس بشيء يحتمل أن يريد بالنفي التطليق، يعني ليس بطلاق، ويحتمل أن يريد به ما هو أعم من ذلك، والأول أقرب، يعني الأقرب فيما يفهم من كلام العباس أنه ليس بطلاق. قال ويؤيده ما تقدم في التفسير من طريق هشام الدستوائي يعني يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد موضعها في الحرام يكفر، يعني إذا قال أنت عليه حرام يكفر. إذن نفيه هنا في قوله هنا ليس بشيء إنما نفى أن يكون طلاقا أو ظهارا، لكن لا ينفي هذا أن يكون ابن عباس يفتي بأن عليه كفارة اليمين. فقد تقدم في كتاب التفسير في هذا الموضع في الحرام يكفر، يعني كفارة يمين، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثني الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي دخل عليها النبي
صلى الله عليه
وسلم. نعم.
فتواصيت
أنا وحفصة
وحفصة.
تواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لأجد منك ريح مغافير أكلت مغافير. فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بأس شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه لقوله بل شربت عسلا.
نعم. الباب هذا في بحث سبب نزول الآية. أما قول الرجل لامرأتي أنت علي حرام فهذه لها ترجمة مستقلة هي التي تقدمت قبل هذه وذكرنا فيها تفصيل الفقهاء أن الحكم يعود إلى نيته أو هي يمين تكفر أو هي ظهار أو هي طلاق البتة أو طلاق الرجعي خلاف يراجع فيه الدرس الماضي. أما هنا فهو يذكر سبب النزول فهذا السبب الثاني الذي هو أصح من سبب تحريم الجارية عليه وهو سبب العسل. وهذا السبب فيه قصتان هذه القصة بين حفصة وعائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربه عند زينب وله أيضا طرف آخر بين سودة وصفية وعائشة وحفصة في الحديث الثالث في حديث الباب. هنا قال رحمه الله حدثني الحسن بن محمد بن الصباح وهذه من اللطائف. وهذا الحسن بن محمد بن الصباح ليس الحسن بن الصباح في الحديث الذي قبله. فالحديث في سياق واحد لكن شيخي المصنف رحمه الله مختلفا. الشيخ في هذا الحديث الحسن بن محمد بن الصباح وهو الزعفراني الفقيه وهو غير الأول وقد نبه الحافظ رحمه الله أن في الرواة من شيوخ البخاري ومن في طبقتهم محمد بن صباح الدولابي أخرج عنه في الصلاة وفي البيوع وغيرهما وهو ليس أخ للحسن البزار الذي تقدم في أول أحاديث الباب. وفيهم أيضا محمد بن الصباح الجرجرائي أخرج عنه أبو داود بن ماجه وهو غير الدولابي. وفيهم عبد الله بن الصباح العطار أخرج عنه البخاري في البيوع وغيره. قال الحافظ وليس أحد من هؤلاء أخ للآخر وإنما هناك اتفاق في أسماء في اسم الأب أو الجد وهو الصباح. قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال زعم عطاء أي قال عطاء أنه سمع عبيد بن عمير وهو الليثي المكي يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند يعني قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جعش ويشرب عندها عسلا. فغارت حفصة وعائشة قالت فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لأجد منك ريح مغافير أكلت مغافير على وجه الاستفهام بحذف أداته. والمغافير جمع مغفور وهو صمغ حلو حلو الطعم لكن له رائحة كريهة ويكون هذا الصمغ على شجر العظاه فإذا ورده النحل إذا وهذا الشجر شجر العظاه من أشجار الإبل التي يأكلها الإبل قريب من الطلح فإذا ورده النحل ثم خرج منه العسل هذه الرائحة تكون في العسل فإذا شربه المرء وجدت منه هذه الرائحة. لكن هل وجدت من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم توجد، هذا فيه احتمال أنها لم توجد، لكن قالت هذه الكلمة على وجه التحيل. فدخل على إحداهما لعلها حفصة فقالت له ذلك، فقال لا بأس، شربت عسلا عند زينب ابنة جحش. وكان يكره عليه السلام أن يجد منه أحد شيئا يكرهه. قال ولن أعود له، ولن أعود له، هذا لفظ الامتناع، وهذا لفظ الامتناع، لكن ليس فيه التصريح بأنه حرم على نفسه العسل أو حلف. قال الحافظ زاد في رواية هشام يعني ابن عروة وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. وبهذه الزيادة تظهر مناسبة قوله في رواية حجاج بن محمد فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. واستدل القرطبي يقول الحافظ رحمه الله وغيره بقوله حلفت على أن الكفارة التي أشير إليها في قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم هي عن اليمين التي أشار إليها بقوله حلفت. وعلى هذا فالكفارة التي جاءت في سياق آيات التحريم هي عن حلف أنشأه، عن حلف أنشأه، إما أنه حلف ألا يعود إلى وطئ الجارية أو حلف ألا يعود إلى شرب العسل، فتكون الكفار لأجل يمين لا لمجرد التحريم. يقول حافظ وهو استدلال قوي لمن يقول إن التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده. وحمل بعضهم قوله حلفت على التحريم ولا يخفى بعده والله أعلم. وهنا في رواية حجاج ابن محمد الأعور عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد عن عائشة قال فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. قرن الخطاب هنا في الآية بياء البعيد وهاء التنبيه ووصف النبوة تنبيها لجلالة شأنه يا أيها النبي، لم يقل يا محمد ولم يقل يا النبي أو يا محمد، وناداه بالنبوة لم يناده صلوات الله وسلامه عليه باسمه المجرد، وقد وقع هذا لغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا عد من الإشارات الدالة على تقدمه وفضله صلوات الله وسلامه على غيره، فإنه قال يا إبراهيم أعرض عن هذا، وقال عز وجل قيل يا نوح أهبط بالسلام، وقال في موسى وما تلك بيمينك يا موسى، ولم يذ في القرآن البتة
يا محمد
إلى قوله إن تتوب إلى الله. إن تتوب ضمير التثنية دال على أن الحيلة هذه وقعت من اثنتين، وهذا يدل على أن هذه الحيلة أيضا معصية، لأنه قال إن تتوب، وكذا إفشاء سر الزوج كذلك معصية. قال إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة، أي لأجل عائشة وحفصة، أو أن الخطاب أو الضمير يعود إلى عائشة وحفصة. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا يعني في شأن العسل لقوله بل شربت عسلا، وعلى السبب الأول الذي تقدم أن الذي أسره هو ما يتعلق بوطئ الجارية في بيت حفصة. حديث عائشة هذا متفق عليه، تقدم في تفسير سورة التحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا فروة ابن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنها عن أبيها فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي أهدت له امرأة من قومها عكة عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة رضي الله عنها إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت تقول سودة رضي الله عنها فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة رضي الله عنها يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. فقالت جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة رضي الله عنها والله لقد حرمناه. قلت لها أسكتي.
نعم، هو الذي تقدم لكن من طريق آخر، وفي اختلاف في بعض سياقه. قال حدثنا فروة ابن أبي المغراء وهو البيكندي الكوفي، قال حدثنا علي بن مسهر وهو الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. وفيه أن مثل هذا مشروع وجائز ولا ينافي كمال التعبد، وفيه رد على المتصوفة الذين قد يتزهدون في مثل هذه الطيبات. قد قال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وفيه جواز قصد مثل هذا سواء في مثل الأعياد أو في غيرها. وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، يعني بقبلة وحديث لا بجماع، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت صرحت بما تجد في قلبها رضي الله عنها، فسألت عن ذلك، يعني فيه شيء من التجسس أو التحسس لبعض أحوال الزوج في غير بيت المرأة، وأنه جائز إذا لم يترتب عليه غيبة أو ظن سوء. فقيل لي أهدث لها امرأة من قومها عكة عسل، العكة قربة صغيرة من الجلد. وهذه الرواية التي معنا وقع الشرب فيها عند حفصة بخلاف التي قبلها فقد وقع الشرب عند زينب، وهنا التحايل كان من عائشة وسودة وصفية، وفي الأولى كان من عائشة وحفصة على زينب، فيحتمل أنها واقعتان إحداهما متقدمة على الأخرى. وهذه الرواية التي معنا ليس فيها ذكر للتحريم ولا لنزول الآية، يعني لم يجري فيها ذكر للتحريم، فيحتمل أنها كانت متقدمة ثم لما جاءت قصة زينب حرم على نفسه العسل لما تكرر معه ذلك، وهذا قد يتصور أن يكون شرب عند هذه وعند هذه. وحديث عبيد الذي تقدم ابن عمير عن عائشة أثبت حديثه أثبت، وهو الموافق لظاهر القرآن، من أي ناحية؟
لما تحرم؟
لا، لأن في 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 آية التحريم إن تتوب، فالحيلة وقعت من
عائشة
من اثنتين، وهنا ثلاث، فهما اثنتان لا أكثر. وفيه ذكر نزول الآية يؤيده حديث ابن عباس لما سأل عمر رضي الله عنه وتقدم معنا في الحج وغيره من اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عائشة وحفصة. فالله أعلم. فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة، وذكرت الحديث. قولها رضي الله عنها جرست نحله العرفطة، يعني تغذت نحله، نحل هذا العسل العرفط، يعني رعت فيه وتغذت منه. والعرفط شجر، وهو الذي قد تقع منه من بسبب هذه الرائحة. فقال ذلك سودة رضي الله عنها، وأفصحت عن 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 قوة وسلطة عائشة عليهن. تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه، يعني ما أرادت سودة أن تبادئه الكلام وهو لا زال عند الباب بما أمرتني به فرقا منك، يعني خوفا منك، خوفا من عائشة. وهو يدل على على حظوتها عند النبي، لأن خوفها من عائشة لا لشخصها، وإنما لما تعلمه من موقعها عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو أغضبت عائشة غضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عائشة أصغر بكثير في السن، يعني يمكنها في 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 مثل هذه الواقعة في 15 أو 16 من عمرها، من عمرها، وسودة قد أسنت رضي الله عنهن وارضهن. وأيضا يدل عليه في آخر الحديث، في آخر الحديث قالت: فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لفيه. قالت: تقول سودة، عائشة تحدث عن سودة، والله لقد حرمناه، يعني كأن سودة تندمت لما صار يمتنع، تندمت أنها فعلت هذا، كأنها حرمته طيبا ومحبوبا إليه. فعائشة قالت لها: اسكتي اسكتي، يعني لا تفضحين، لا تظهري هذه المكيدة، ونكذب أنفسنا عنده صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على سعة خلقه صلى الله عليه وسلم، وتبسطه مع نسائه، واستجابته لما قد يهوين، وميله إلى البعد عن عما قد يسبب النفرة بينه وبين أزواجه. وهذا أيضا فيها فائدة للأزواج، أن يحرص الزوج على أحسن ما يوجد منهم من الرائحة، أو أحسن ما يرى منهم من حسن المظهر للزوجة، كما قال ابن عباس: إني لأتزين لها كما أحب أن تتزين لي. قال الحافظ رحمه الله: في الحديث من الفوائد ما جبل عليه النساء من الغيرة، وأنهن لا يعيرن بذلك ولا يعاتبن عليه إلا إذا تجاوز الحد. وفيه أن الغيرة تعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرتها عليها بأي وجه كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عائشة وعلى حفصة لماذا تحايلتما بهذا، وإنما جاء الإنكار على النبي صلى الله عليه وسلم في التحريم. فالمرأة إذا استطاعت أن تحتال إلى على زوجها بأن تصل منه إلى ما تصل إليه ضرتها، فلها أن تفعل ذلك. يعني لو علمت أن ضرتها تحسن طبخة معينة، أو لبست لباسا يحبه زوجها، فلها أن تصنع هذه الطبخة أو أن تلبس هذا اللباس، وأن تستميل قلبه، وهذا من التنافس في المباح. قال الحافظ ترجم عليه المصنف في كتاب ترك الحيل: ما يكره من احتيال المرأة من الزوج والضرائر، وذكره يعني كأنه يميل إلى الكراهة، لكن هذا إذا أفضت هذه الحيلة إلى مكروه، أما إذا أفضت إلى مباح فالأصل البقاء على هذا القدر من الحكم، وهو الإباحة. قال: وفيه الأخذ بالحزم في الأمور وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية من الوقوع في المحظور، ولا محظور إلا من هذه الناحية، من ناحية وجود أثر الرائحة المكروهة. وإذا كانت هذه الرائحة ناتجة عن الأكل المباح فأكل المكروه أولى أن يتجنبه الإنسان حتى لا توجد منه هذه الرائحة، خاصة إذا كان يخالط الناس في مثل الجمعة والجماعة. ولهذا نهي أن يحضر الجماعة من أكل شيئا من الشجرة الخبيثة، يعني شجرة الثوم أو البصل. وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة، يقول الحافظ: عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدرا، صلوات الله وسلامه عليه. وفيه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على ما فعلت، لأنها وافقت أولا على دفع ترفع حفصة عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل، فتوصلوا لهذا بهذه الحيلة. ومن دلائل كذلك أنها ما راجعت أيضا عائشة عندما قالت لها اسكتي، بل أيضا سكتت وأطاعتها رضي الله عنهما. وأشار الحافظ إلى سبب هذه الهيبة، وأنه ليس لشخص عائشة وإنما لمقامها من النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن عماد القسم الليل، يعني الواجب على الزوج عماده الليل، وأما في النهار فله أن يدخل على بعض نسائه كما كان سلم يفعل، فيجوز فيه الاجتماع بالجميع، لكن شرط بعض الفقهاء ألا تقع المجامعة إلا مع التي هو في نوبتها كما تقدم تقريره، لا إلا أن يجامع الجميع. وعلى هذا يحمل حديث أنس أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد فيقع العدل. وفيه استعمال الكنايات فيما يستحي من ذكره لقولها في الحديث: فيدنو منهن، يعني ما صرحت بما وراء هذا الدنو، لكن الذي يظهر أنه قرب الفم من الفم بقبلة وحسن مناجه. لذلك قالت عائشة: فإنه سيدنو منك، عرفت عائشة هديه في هذا. قال الحافظ: وهذا إنما يتحقق بقرب الفم من الأنف، ولا سيما إذا لم تكن الرائحة طافحة. وهذا الذي يظهر أن الرائحة لم تكن طافحة أو لم تكن موجودة أصلا. رضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم عليه وجمعنا به وبهن في الفردوس الأعلى من الجنة، وسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يشمل بهذا كله الوالدين والزوجات والأولاد ومن أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب من مشايخنا وطلابنا وقراباتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.